أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب المواساة في السنة والمداع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، والله لو أن الله لم يفردها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. باب آخر يذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وهو المواساة في السنة والمجاعة، يعني ما يلزم المسلمين من أن يواسي بعضهم بعضا في السنة الشديدة وفي وقت المجاعة. ربنا سبحانه تبارك وتعالى خلق العباد وخلق لهم أرزاقهم سبحانه تبارك وتعالى، وأمرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله حكم عدل سبحانه، ولم يكن ليترك عباده يضيعون ويهلكون، ولكن ينزل عليهم أرزاقهم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع أحيانا ويضيق أحيانا لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. من ذلك أن يبتلي العباد وأن يختبرهم، هل يصبرون أم أنهم يكفرون، هل يشكرون نعم الله ويصبرون على ما ابتلاهم ولا يخرجون عن عبادته سبحانه ويعبدون غيره. قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فربنا يوسع بفضل وبرحمة، ويضيق بعدل وبحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. في كل شيء له آية من آيات، وله حكمة من الحكم، يعرفها من عرفها ويجهلها من جهلها. فجاء على المسلمين أوقات الله يفتح ويوسع، وجاء عليهم أوقات الله يضيق عليهم ويقدر. هنا الأحوال جربها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها، وجد من ذلك ما كان يجعله يخرج من بيته وقد طوى يوما واثنين لم يجد طعاما صلى الله عليه وسلم، وقد يربط الحجر على معدته على بطنه صلى الله عليه وسلم حتى يشد من ظهره يقدر على أن ينتصب أمسك قامته عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع الذي عانى منه وتعرض له. وحصر وهو وبنو هاشم في مكة، حصرته قريش في شعب أبي طالب، فكان بنو هاشم وبنو المطلب جوا الشعب، ضيق عليهم، منعوا المؤونة أن تأتي إليهم، منعوا الأرزاق أن تصل إليهم، فكان ضيقا شديدا عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعانى منه المسلمون ومن كانوا معهم من أهل الجاهلية ممن يوالون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون من بني المطلب. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى فلسنا أفضل منه صلى الله عليه وسلم، فغيره يعاني ويبتليه الله عز وجل حتى ينظر هل يصبر ولا يكفر. طيب، فرض الله عز وجل على العباد فرائض، من هذه الفرائض فريضة الزكاة، أمر بالزكاة كما أمر بالصيام وكما أمر بالصلاة، قال كتب عليكم الصيام، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجعل الزكاة قدرا يسيرا من المال، ليس شيئا عظيما يجهد الإنسان، لا، الزكاة شيئا يسيرا على المية 2.5% في المية، فإذا بلغ مال الإنسان نصابا لازمه أن يخرج 2.5% الزكاة بتاعته، وحسب المال الذي مع الإنسان، معه أموال سيلة، معه ذهب وفضة بهذه الزكاة، مع عروض تجارة نفس الشيء عليه 2.5% فيها، معه بهيمة أنعام بأنظر هل هي من السوام ولا لا على تقسيم جعلتها الشريعة في ذلك، معه زروع وثمار عليه 5% أو 10% منها. يبقى هنا أشياء فرض الله عز وجل فيها الزكاة على العباد حتى يتسع المال للجميع، فجعل الفقراء شركاء للأغنياء في هذا القدر اللي هو 2.5% أو 5% أو 10% أو حسب نوع المال أو نوع النصاب. طيب، إذا جاب الناس عام سنة وعام مجاعة، هنا هذا القدر يسير مش هيكفي، إنه 2.5% يعطي لكل إنسان هطلع اللي عندك، يمكن الغني يصير المال بتاعه أقل وبعدين لما يقل يقول معليش زكاة، يبقى مش هيطلع الغني زكاة، الفقير مش هيلاقي يأكل، يبقى هيموت الفقير من الجوع. هنا الله عز وجل يأمر بإيه؟ وإن الله يأمر بالعدل، البداية العدل، تنفذ ما أمر الله عز وجل به. طيب، إذا كان هذا العدل مش هيكفي، يبقى اللي أعلى منها الإحسان أن تحسن، يبقى الزيادة الآن، وإذا اللي هتلاقيه في هذا الذي سمعتموه في عام المجاعة اللي بسمى بعام الرمادة، عام كان شديدا جدا، ما فيش مطر في المدينة والناس ضجوا، ما فيش مطر، ما فيش زروع، مش عارفين يسقوا المواشي بتاعتهم، ما فيش هلكت المواشي، بهيمة الأنعام بدأت تموت، ما فيش زروع بتجيلهم، ما يجي. طيب، والأعراب بقى اللي فوق الجبال واللي في المراعي مش لاقين حاجة خالص، راحوا بعيالهم جايين لعمر رضي الله عنه، عايزين ناكل ما عندنا الشيء، يعمل ايه عمر رضي الله عنه؟ هنا أمر الناس بالعطاء، يعطوا ويوزعوا ويعطوا للناس، الزكاة مش هتكفي الناس، الزكاة اللي كانت تخرج من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام بتموت، اللي بتخرج من زروع ما فيش زروع فيها، طب هيعملوا ايه بقى؟ فهنا بقى ده عمر يبعت للبعاة اللي بعيد عن عمر، البلاد البعيدة، ابعتوا لنا من عندكم أشياء، ويبتدي يزود عليها، لا 2.5% ما تدفعش، ولا 5% ولا 10%، ابعت ابعت، لغاية ما جهدهم عمر. اللي عمله عمر انه طلب منهم حاجات اتعبهم عمر رضي الله عنه، جهدهم، ما يموت الناس اللي عنده يعني، لا اتعب انت شوية وجوع بس، ده يأكل زي ما انت بتاكل، على اقل البلد اللي انت فيها فيها مطر، لكن هنا ما فيش، دول حيموت وحيموت. والمسلمون كالجسد الواحد، هنا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لذلك عمر وجد انه مجرد ما ياخذ من الناس اشياء قليله مش هتكفي، يبقى اكثر واكثر واكثر لغايه ما يعيش الجميع، لغايه ما انت تتواسي الفقير وتساوي الفقير بنفسك. فيقولون عام المجاعة ده وسمي بعام الرمادة، كانت سنة شديدة ملمة، كانت صعبة على الناس. عمر بن الخطاب كان رجلا جسيما طويلا عريضا أبيض جميلا رضي الله عنه، السنة دي بقى عمر بن الخطاب اسود وشه رضي الله عنه، انه كان يأكل الأكل العادي، لا السنة دي ما يأكل الأكل العادي، زي العرب مش لاقين والناس مش لاقين. شوف لما يبقى أمير المؤمنين والخليفة اللي في الأرض يقوم يأكل عيش وزيت، مين مننا فيه تحط زيت وتغمس عيش بزيت؟ عمر بن الخطاب يقول له طيب ما نذبح لك بهيمة وكده، انت راجل امير وبتتعب اكثر من نسبة، صحيح عمر يتعب اكثر من غيره من الناس، ليه؟ لعمر بن الخطاب يلف على البيوت، مش قاعد في بيته ما بعتش الحرس، هو بنفسه عمر بن الخطاب يدور على البيوت المدينة كلها، يشوف الناس محتاجين ايه، خاصة بالليل تحصل حادثة تحصل حادة، امتى يصلي الليل رضي الله عنه وهو طول الليل عمال يلف على الناس يشوف المحتاجين، يمكن يلاقي امرأة فقيرة مش لاقية تاكل وعيالها عمالين يعيطوا، يروح هو يجيب لها سمنة ويجيب لها دقيق ويعمل لها عجين ويأكلها رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويأكل أولادها. يتعب تعبا شديد، والنهار شغلته الحاكم. يبقى هنا الليل شغل تطوع زايد يفعله عمر، وبالنهار قاعد للناس. تعب عمر رضي الله عنه فيقولوا له كل نعمل لك أكل، انت كل لحمة؟ لا ما دقش اللحمة طالما الناس مش لاقينها، أكل زي ما يأكل الناس. سنة يأكل فيها عمر رضي الله عنه ذلك، لغاية ما كان الجلساء اللي بيجلسوا مع عمر متعودين يقعدوا مع عمر يأكلوا أكل حلو، يأكلوا اللي موجود عند عمر إنه رجل له مال. لكن في هذا العام ما فيش مال عند عمر رضي الله عنه، والأكل كانوا يقرفوا من يأكلوا أكل مع زيت وعيش، سيبك من أكل عمر، فيمشوا عن عمر الأمير ما يعودوش يأكلوا مع عمر رضي الله عنه، هيأكل عيش ويغمس بالزيت. قعد هذه السنة لغاية وشه اسود من أكل هذا العيش والزيت، شحف عمر رضي الله عنه ضعفة، ولكن لا أما الناس تلاقي أبقى أكل زي الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما ضاق عليهم الأمر جدا قام عمر يدعو جماعة المسلمين، تعالوا ادعوا بقى، ادعوا ربكم سبحانه. فقام عمر يدعو ويقول في دعائه: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، يعني ابعت الرزق واجعل الأعراب بدل ما هم ييجوا المدينة عشان ياخدوا لأجلهم رزقهم لغاية عندهم على رؤوس الجبال، نزل عليهم المطر، الأرض بتاعتهم تطلع لهم عشب البهيمة الأنعام تأكل، يقدروا يأكلوا من الأنعام التي عندهم. وفعلا دعا عمر ودعا المسلمون واستجاب الله سبحانه وفر لهذا الكرب، فاستجاب الله له وللمسلمين. لما نزل الغيث، الغيث حدا والمطر حدا ثانية، والدنيا شتت امبارح، الدنيا شتت أول امبارح شوية مطر نزلوا خلاص، لكن غيث لا ده يغيث الناس، ينزل أيام وليالي تفضل تشتي لغاية ما الأبر تتملأ ولغاية ما الأرض تنبت، الغيث يغيث الناس. فعمر بن الخطاب يحمد ربه سبحانه ويقول إيه، يقول الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها، وكانش ربنا فرج علينا بهذا المطر، ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. يعني هنا أديب اللي يحتج بها العلماء إنه إذا ضاق الأمر على البلد وعلى ولي الأمر من المسلمين واحتاج من حقه يفرض ضرائب على الناس إنه يأخذ الناس أكثر وأكثر عشان يأكل الفقراء والغلاب. وهنا الضرائب من أجل إطعام الناس، ما هياش الضرائب من أجل أن يعيش الأغنياء أغنياء والفقراء يزدادوا فقراء زي ما كان يحدث في الأعوام الماضية. لا، الضرائب تفرض على الناس لحاجة الفقراء، والفقير يحس أنه بيستفيد منها، أنه بيأكل منها، أنه بترخص له الأشياء بسبب هذا اللي بيأخذ من أغنياء. فعمر كان حيوصل الأمر لإيه؟ كان حيخلي اللي بيجمعه الناس 50% 50% يجمعها الناس. دي صورتها إيه؟ العيلة الغنية كم واحد في العيلة بتاعتكم؟ 10، خدوا 10 فقراء معكم يأكلوا معكم، فيجعل مع الأغنياء بمثل عدده من الفقراء. دائما هو ما عملش هذا الشيء، ما عملش، لكن قال لو أن الله لم يفرج، إن ما كانش ربنا سبحانه نزل بيفترينا بذنوبنا، طيب حنعمل إيه؟ نتوب لله عز وجل، نرجع إليه ونبتدي بقى نتواسى فيما بيننا، إن ما حدش مننا يموت والتاني لاقي، ما يكونش يأسا جميع المسلمين لو أن واحدا منهم هلك من الجوع، مات من الجوع واحد مسلمين والباقي عارفين ومحدش بيديله حاجة، يأسم الجميع. فلذلك عمر كاد أن يدخل على كل أسرة مثل عددهم من الفقراء يأكلوا معهم. ده إيه على طول يعني لغاية ما تعدي هذه السنة، عدت السنة انتهى الأمر على ذلك. يقول عمر يبرر ذلك: فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد. يعني الأمر المنطقي إن الطعام اللي أنا بأكله بأكل صحن وبأكل رغيف، بأكل صحن وبأكل رغيفين، طيب هذا الطعام أنا بأكل بمعدة كاملة، هذا كفاية نص معدة، لو أكلت نص الأكل بتاعي مش هموت، بس التاني هيموت لو ما أكلش حاجة خاص، يبقى أنا أكل نص أكلي والتاني. فعمر يوزعها إزاي؟ مش هيقول لهم هاتوا هاتوا، حيجي بقى يجيب له أقل حاجة عنده وحيقول له هو ده اللي، لا مش هات ولا غير، خلي أكلك عندك وحبعت لك أدى عدد البيت بتاعك تأكل أنت وأهل بيتك والناس يأكلوا معك في بيتك. فهنا عمر بن الخطاب حل الأمر بشيء من الرفق والمواساة والمساواة، يساوي الغني نفسه بالفقير، يعني زي في لغاية ما تعدي هذه المجاعة. هنا يبين التحام المسلمين وحب المسلمين بعضهم لبعض، وإن الواحد منهم يبقى شأناني إن أنا أكل والتاني يموت مش مهم أبدا. ده يوم القيامة في سؤال عن ذلك، إزاي أنت بتشبعان وأنت عارف إن جارك جعان؟ أدي مصيبة، مصيبة لو أني إنسان عارف أنه سامع البيت اللي في وشنا العيال عمالين عيطهم الجوع وأنا عندي طعام وحط في التلاجة طعام وبدهمش حاجة. هنا ده أنا أقسم على ذلك ونسأل يوم القيامة عن ذلك. يبقى هنا الإنسان المؤمن إذا عرف أن فلانا يحتاج وهو عنده زيادة يلزمه أن يعطي لهذا الإنسان المحتاج إذا كان في زمن مجاعة، بحيث أنه حينزل يشحت ناس ما حدش حديله حاجة. يبقى هنا الآن بالفرض والإلزام أن يعطي الأغنياء للفقراء. طيب عمر جاب هذا منين؟ جابوا من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كيف أنه كان المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم بهم رؤوفا رحيما، يجمعهم مع بعض ويعمل مؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض أيام ما كانوا في مكة، فلما يهجروا للمدينة يجعل بين المهاجرين والأنصار نوع من الأخوة الإيمانية، يا فلان أنت أخو فلان، يا فلان أنت أخو فلان، فيتآخى المهاجري مع الأنصار لما يحس أن ده أخوه فيعطيه من ماله. وصل الإيثار بتاع أهل المدينة لدرجة عالية جدا جدا، ده صعب أن يصلى حد تاني غير هؤلاء إلا ربنا اجتباهم واختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفهم بأنهم أهل الإيمان الذين تبوأوا الدار والإيمان، نزلوا المدينة أهل المدينة، أهل زي ما نزلوا المدينة وسماها الدار، كأنه هم مش الإيمان دخل قلوبهم، لهم دخلوا جوه الإيمان، إثمالوا إيمان ظاهرا وباطنا رضي الله تبارك وتعالى عليه. هؤلاء الذين نزلوا وتبوأوا الدار الإيمان يحبون من هاجر إليهم، يحبونه مش بيمثلوا، مش بيحبوا النبي بس عليه الصلاة والسلام، لا كل من هاجر إليهم، زوار وضيوف جايين عندنا أهلا وسهلا، يحبون من هاجر إليهم، وإيه كمان هذا، يؤونهم ويعطونهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون يعني يؤثر غيره من المهاجرين، يديله اللي عنده حتى لو هو ما عندوش، حتى لو حيصير فقير فيعطي. وشوف اسمعنا أبو هريرة يقول إن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا مش هنقول للمهاجرين خد النخلة دي وخد دي حس ان انا بتفضل عليه، لا لا لا، تعال انت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام احكم بحكمك، ادي البساتين بتاعتنا هي، اقسم بيننا وبين اخواننا المهاجرين، يبقى العطاء منك انت مش مننا احنا، والمهاجرون يحسوا بقيمتهم وبكرامتهم ان النبي اللي اداهم عليه الصلاة والسلام. يا سلام، الاموال بتاعة المهاجرين، قولوا اقسم انت بيننا وبينهم هذه الاموال. هذا شيء عجيب جدا، يوصل الإيثار إن واحد من المهاجرين ينزل على واحد من الأنصار والأنصار يقول له أنا متجوز اثنين، طلق واحدة تجوزها أنت وخد نص الدار بتاعتي وخد نص البضاعة بتاعتي، أطلق لك امرأة وتزوجها أنت. المهاجرين لا لا، ما يكونش زي طلق زوجتك المقبولة معك، لا لا يكون، خلي هذا شيء كان جائز، الآن لا يجوز الإنسان يقول هذا الشيء، لكن هم حبهم للمهاجرين جعلهم يقولون ذلك قبل ما يعرفوا الأحكام الشرعية اللي في هذه المسائل. الغرض أنه لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أموال بتاعتكم أنتوا أهل المدينة، يكفي أنكم ضيفتونا وقبلتونا، مش هناخد أموالكم كمان، لا الأموال بتاعتكم أنتوا أهل المدينة. ولكن الأنصار برضو يقول طيب تكفوننا المؤونة ونشرككم في السماء. طيب حل تاني، طالما مش عايزين تاخدوا ده، خلي المهاجرين، المهاجرين عندهم عفة، المهاجرون عندهم عفة، مش هيقبلوا ياخدوا انه الدين ولا يشتغلوا عندنا، يشتغلوا عندنا، هم يزرعوا لنا الارض ويبقى هم شركاء ياخدوا نص الثمرة مننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقالوا سمعنا واطعنا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم الحل الوسط، المهاجرين يشتغلوا عندكم ويبقى هو كانه اجير او كانه عامل يزرع لك الارض بتاعتك ويبقى الثمرة بينكما مناصفة. حديث اخير في الباب عن سلمة بن الاكوع وفيه قصة الاضحية. في سنة من السنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، ذبحوا الضحايا بتاع العيد، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يدي أمرا لجميع أهل المدينة، الضحايا اللي موجودة عندكم تأكل منها اليوم الأول يوم العيد، ثاني يوم ثالث يوم يكون اتفرق الباقي، ما فيش حاجة تقعد لك بعد ذلك. يبقى 3 ايام فقط الضحايا تبقى عندهم. ده في عيد الاضحى يبقى رابع يوم العيد مش هيلاقي لحمه في بيته. ده اللي ذبح خروف واللي ذبح خروفين ذبح 10 خرفان وانت زيك زي غيرك فتاكل 3 ايام من اللحمه رابع يوم ما بقاش في عندك في البيت شيء. عملوا هذا الشيء وفرحوا بذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أحب على قلوبهم أن يطيعوا. يجي العام اللي بعده ها يا رسول الله نعمله زي السنة اللي فاتت نطلع. قال لهم لا لا خليه خليه. قال له طب ليه ليه؟ السنة اللي فاتت جاء ناس من الأعراب فقراء لو أنت ادخرت اللحم الأضحية خدت أنت التلت وأهديت التلت وزعت التلت مش هيكف. أعراب عددهم كبير جدا نزلوا المدينة فلذلك جاء أن تأكل 3 أيام ودي الأعراب علشان الأعراب يأكلوا أنهم فقراء محتاجون. قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد ما كانوش لاقين لذلك احتاجوا أن تديهم أكثر ما عندك. يبقى أنت هتأكل أقل من الربع في هذه الأيام والثلاث أرباع توزعوا لهؤلاء الفقراء. فأردت أن تعينوا فأردت أن تعينوا. يبقى لما تنزل الحالة بالمسلمين يجب عليهم أن يتكافلوا وأن يتعاونوا. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.